بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الإمام التقي البر الأمين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، وغدت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي، يا دار أما أين مضى ذوك، أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي، يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى، عراس بني النبي الهادي، تبا لهم لم يحفظ لهادي النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مطرود ومأسور ومنحور بسيف عنادي، لهفي وهل يجدي أسا هذا بسام الرايا، وذاك بكربلاء وبطوس، ذاك وذاك في بغداد، لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاية في السجون بأبي وأمي، ما زال ينقل في السجون مكابديا عض الحديد ومثقل الأقيايا. قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأبداك من الأحقايا. حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منيتين ومرايا وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوايا منايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لبعض ولده: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظ الدنيا والآخرة. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. نتحدث هذه الليلة عن شيء من خصائص هذا الإمام، وهي خصائص كثيرة ومتنوعة لا يفي بها مجلس أو محاضرة، وإنما تحتاج إلى كثير من الحديث، ولكننا هذه الليلة سوف نتناول جانبا قد يغفل عنه في حياة هذا الإمام العظيم، مع أنه من مواضع الاقتداء والتأسي بالنسبة إلى عامة المسلمين، وهو الجانب الاقتصادي في حياته صلوات الله عليه. مرور إجمالي في البداية، نمر على هذه الحياة الكريمة ثم نقدم بعض المقدمات، وبعدها ندخل إلى صلب الحديث والموضوع. الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إليه الإمامة بعد أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في سنة 148 للهجرة، على ما هو المشهور من شهادة الإمام الصادق في تلك السنة. وبقي الإمام عليه السلام شاهدا على 10 سنوات من حكومة المنصور العباسي، يعني من سنة 148 إلى سنة 159. هذه الفترة كانت من فترات المنصور العباسي، وقد شهد الإمام عليه السلام تلك الفترة. المنصور كان عازما على قتل وصي الإمام جعفر الصادق، فقد كتب إلى واليه على المدينة أن انظر من أوصى إليه جعفر فقدمه للقتل. الإمام الصادق عليه السلام بمعرفته أدرك أن المنصور العباسي من الممكن أن يلجأ إلى هذا الأمر، فأوصى في الظاهر إلى 5 أشخاص، واحد منهم المنصور العباسي. احنا نعتقد هم الإمام عليه السلام جعفر عنده علم غيبي، وأيضا عنده معرفة واقعية بما يجري من الأحداث، فأوصى إلى 5. أوصى إلى الإمام الكاظم، وأوصى إلى ابنه عبد الله المعروف بالأفطح، وأوصى إلى زوجته حميدة، وأوصى إلى المنصور العباسي نفسه. فلما أخبره والي العباسيين على المدينة أن وصيته إلى 5، واحد منهم أنت، فقال: ما إلى قتل هؤلاء من سبيل، لأنه لازم يقتل نفسه. لكن الذين يفهمون المعنى، كما وصل إلى بعض شيعة الإمام عليه السلام، قال: أظهر الكبير وستر الأمر الخطير ونص على الصغير. شلون؟ يقول: لأنه امرأة أن تصير إمام، خذ هذا واضح أنه ما يصير. منصور العباسي من أظهر مصادق أعداء آل محمد، كيف يصير هو الوصي والإمام بعده؟ كذلك لا يمكن. أيضا بالنسبة إلى عبد الله، كان أفطح الرجلين، فيه عيب، وعند الإمامية لا ينبغي أن يكون الإمام معيوبا بعيب خلقي ولا خلقي ولا عقلي. فيبقى إذن منه الإمام الكاظم عليه السلام، وهو أصغر من عبد الله الأفطح.
بعدين انشغل المنصور العباسي بأمور أخرى، منها أنه كان عنده معارك جانبية مثل مع أبي مسلم الخراساني ومع عمه عيسى ابن موسى العباسي، وغدر بهم وقتلهم، وانشغل بعدين أيضا بثورة أبناء الحسن محمد وإبراهيم وإدريس أبناء عبد الله بن الحسن، فانشغل بذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام. فمرت هذه السنوات العشر على الإمام الكاظم سلام الله عليه مرورا هينا، وفيها انتشر عن الإمام الكاظم في المدينة علم كثير. العشر سنوات الأخرى التي تلت بعد ذلك كانت زمان محمد المهدي ابن المنصور العباسي. طبعا احنا نجيبها الألقاب منصور ومهدي ورشيد وهي لا تنطبق عليهم أبدا. المهدي العباسي لما اجا اراد ايضا ان يتخذ موقفا شديدا من الامام الكاظم عليه السلام، تبعا لسياسة والده وسيرته، سيرة المنصور والده، فأقدم على اعتقال الإمام الكاظم عليه السلام وسجنه، وهذا أول سجن سجن فيه الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان في زمان المهدي العباسي. فالرواية تقول عندنا وعند العامة، يعني هذه يذكرها تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، وهو ميوله ضد الشيعة وليس شيعيا، يعني لا يخفي تشنجه تجاه التشيع والشيعة، فما يعني لا يتهم في نقله مثل هذه الكرامة. وعندنا في أخبارنا كما ورد في عيون أخبار الرضا وغيره نفس المعنى، أن المهدي العباسي رأى أمير المؤمنين عليه السلام في عالم الرؤيا وهو يقول له يا محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني هاي نتيجة الأمر أنك تقطع الأرحام. طيب، فاستيقظ فزعا ونادى بوزيره أن ادعوا إلي موسى الآن. فذاك الوزير ما يدري موسى ابنه، لأن عنده موسى الهادي ابنه، أو موسى ابن جعفر، هو يقول له جيب لي موسى جيب لي موسى. طيب، يقول فهمت من هذا أنه يقصد موسى ابن جعفر، رحت ناديت عليه وكان الوقت ليل، فجاء واعتذر إليه، وحسب تعبيره أخذ عليه المواثيق ألا يثور ضده، لا يقوم ضده، فأطلق، قال لأن هذا مو سيرتي ولا طريقتي. طيب، فأطلق سراحه. بعد ذلك أيضا الإمام انصرف إلى المدينة وبقي فيها ومارس أدواره الاعتيادية، سيأتي بعد قليل. زمان اللي بعده موسى الهادي كان سنة واحدة فقط، بعدين قتلته أمه متآمرة مع أخيه الآخر هارون، فقتل هذا موسى الهادي من العباسيين، وكان أيضا يريد أن يقتل الإمام عليه السلام، حتى في رواية أن هذا دعاء الجوشن الصغير اللي إحنا نقراه، إلهي كم من عدو ذاف لي قواتل سمومه وأرهف لي شباح سيفه وكذا، موجود في المفاتيح الجنان إذا تقرأ، وهو مستحب جدا أن الإنسان يقرأ حتى يعدد على نفسه نعم الله عليه المنسية، يعني أنه يا رب شقد من أنعم أنت واترت علي وشقد من بلاءات دفعت عني. هذا قاله الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الحادثة، أنه قالوا له ترى هذا موسى العباسي، موسى الهادي العباسي يتهددك بالقتل، فقال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، يعني ما يسوي هذا الشيء. ثم توجه بالدعاء وقرأ هذا دعاء الجوشن. فما عدا سنة واحدة فقط، أمه بالتآمر مع هارون أخيه قدموا له السم وقتلوه في قضية مفصلة. المرحلة الأخيرة هي مرحلة هارون الملقب بالرشيد. أعيد وأكرر، إحنا لما نقول هذا ليس إقرارا منا لهذه الأسماء، وإنما فقط للإشارة. فهذا بدأ من سنة 170 هجرية، 13 سنة بقي الإمام الكاظم عليه السلام في عهده. في سنة 183 هجرية سمى الإمام عليه السلام في داخل السجن. سنة 179 أخرجه من المدينة وجاب إلى بغداد والبصرة، وكان ينقل من سجن إلى سجن إلى أن اغتيل الإمام سنة 183 هجرية. في هالأربع سنوات مرت سنوات عجاف جدا على الإمام في عهد هارون العباسي. هذا مختصر لزمانه ولعصره. الإمام سلام الله عليه الكاظم بالإضافة إلى الدور العلمي الواسع الذي قام به وتحدثنا في بعض السنوات عنه، حيث أنه عدد طلاب الإمام كان عددا كبيرا. لا تتصور أنه عندما يقال سجين مثلا هو من أول إمامته إلى أن استشهد كان سجينا، ليس الأمر هكذا كما ذكرت لك قبل قليل، وإنما انشغل في الفترة الأعظم والأكبر من إمامته بتبليغ أحكام الله وبتبيين الشريعة، بحيث أننا نجد العدد الكبير جدا من مناظرات الإمام الكاظم، من أحكامه الفقهية، من أحاديثه ورواياته العقائدية، كانت في هذه الفترة اللي استمرت أكثر من 25 سنة وهو في المدينة المنورة. من ذلك أيضا الإمام الكاظم عليه السلام قدم نموذجا متقدما في قضية الكسب الحلال لكي يقتدي به المؤمنون. هنا أحتاج إلى أن تلتفت لي أكثر من ذي قبل. الإمام في تقديرنا أكو هناك موانع ربما تمنعه من التوجه إلى قضية الكسب وطلب الرزق وطلب المال والإعمار وما شابه ذلك. أولا، الإمام عليه السلام فيما نعتقد نحن لو شاء وأراد يستطيع أن يكتفي برزق الله تعالى من الجانب الغيبي، فليس بأقل بل هو أعظم شأنا من مريم ابنة عمران التي كان يأتيها رزقها صباحا ومساء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. نعتقد أن الإمام عليه السلام له من المقام ما يفوق هالمقامات هذه، ليش يروح ويدئب نفسه ويجهد نفسه؟ هذا مانع من الموانع. أيضا أمر آخر هو أن الإمام عليه السلام المفروض أنه يبرز جانب الزهد في الدنيا، فما لازم يروح وراء استنباط الآبار واتخاذ الضياع والضياع والبساتين والقرى والزراعات وما شابه ذلك. سيأتي بعد قليل أن بعض الباحثين يرى أن الإمام الكاظم عليه السلام استنبط في المدينة قرابة 70 بئرا وعينا، 70 بئر وعين، مو شيء قليل. طيب، والعين بالذات تختلف عن البئر في أنها إذا نبعت خلص بعد السيل ما تتوقف، يختلف عن البئر اللي يحتاج إلى أن ينزح. فهذه العين من الممكن أن تسقي أكثر من مزرعة أو أكثر من بقعة زراعية. يتبع هذا فيما يراه بعض الباحثين أن عدد المزارع والبساتين والضيع التي أحياها الإمام الكاظم عليه السلام كانت كثيرة جدا ومتعددة. طبعا إلى الآن هناك في المدينة توجد عين نابعة في أطراف المدينة إلى الآن تنبع، وهي من تلك العيون التي استنبطها الإمام الكاظم عليه السلام. معروفة أهل المدينة الأصليين، لو واحد يقول لهم يعرفون ويدلون مكانها. طيب، يعني هذه إلى هذه الأيام، مو إلى قبل سنوات. طيب زين، الإمام شنو حاجته إلى هذا؟ ما هي حاجته إلى هذه المزارع وحاجته إلى الضياع والبساتين؟ مفروض ما يسوي هالشكل. لا، القضية ليست هكذا. وإن أضف إلى ذلك الإمام باعتباره من قرابة رسول الله فهو يستحق من سهم السادة بحسب القرابة إذا احتاج إلى ذلك، وباعتباره الإمام فيستطيع أن يغني نفسه من سهم الإمام من الخمس. لكن هذا أيضا كان يمكن أن يكون مانعا، لكن الإمام عليه السلام بالرغم من كل ذلك سعى في ذلك الاتجاه. ولذلك نجد مثلا بعض القرى الآن، قرية موجودة اسمها صريا أو صريا إلى الآن موجودة، هذه باتفاق المؤرخين قرية زراعية كبيرة، الذي أحياها وأعمرها واستنبط بئرها كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وصارت هالمنطقة هذه أشبه بمنطقة لأهل البيت، فقد كان يسكن فيها الإمام الكاظم مدة من الزمان، ثم أيضا كان فيها الإمام الرضا عليه السلام، وولد فيها الإمام الهادي سلام الله عليه، وبقي فيها أيضا مدة من الزمان. يجي ذكر هذه البيعة أو القرية الزراعية عندما يكون حديث عن الإمام الرضا والإمام الهادي سلام الله عليه. هذه واحدة. عند مكان آخر اسمه نقما، أيضا من الضياع التي كان يقابل فيها بعض الناس، يقول أحدهم يحيى البكري يقول ركبني دين فسألت عن موسى بن جعفر. رح يتبين لك من وين بعد هذا كانت تأتي صور موسى، والتي كان يقال فيها عجبت لمن وصلته صرر موسى كيف يشتكي الفقر، وكان في الصرة ما بين 300 إلى 400 دينار، يعني مجهز هذه لمن يحتاج. قل سألت أين موسى بن جعفر، قالوا في ضيعة له يقال لها نقما، فذهبت إليه وكان معه خادم غلام، فقلت له لي إليك حاجة، فصرف الخادم صرف الغلام، قال له اطلع حتى لا يريق هذا مي وجهه أمام ذلك الخادم. فقال له ركبني دين كذا وكذا، فقال فقلت لا أذهب إلا إلى ابن رسول الله. فرحب به الإمام عليه السلام واستخبره عن دينه وأعطاه بمقدار ما كان مديونا وعطية فوق ذلك. هذا في ضيعته في نقما. ضيعة أخرى أيضا كان تسمى البصرية أو اليسيرية، يختلفون في ضبطها، أيضا نفس الكلام. الإمام عليه السلام اللي نعتقد أنه بإمكانه أن يعيش من خلال تسخير الله عز وجل له الرزق كما سخر لبعض عباده، الإمام اللي عنده مجال أن يعتمد على ما يصله من الخمس باعتباره الإمام وهناك سهم للإمام، وباعتباره من القرابة والقرابة لها سهم آخر مع الحاجة، ليش يروح وراء هذا الموضوع؟ جواب على ذلك متعدد. واحد من الأمور قضية القدوة للمؤمنين. الإمام الذي يستطيع أن يوفر رزقه بطرق غيبية يسيرة وسهلة، يقول لي يا من تتبعني لا تركن إلى الكسل، لا تركن إلى التواكل، روح وراء شغلك، اعمل في سبيل أن تكسب الرزق الحلال، عيب عليك أنك قاعد في بيتك تشاهد التلفزيون أو تشاهد الألعاب الإلكترونية وزوجتك تذهب من الصباح إلى المساء تجهد نفسها من أجل أن تصرف عليك، هذا لازم ما يكون مناسب إلى رجولتك، لا ينبغي أن تقبله أنت. إمامك إذا كان يستطيع أن يكتفي بأشياء متعددة عن المباشرة في العمل، عن الكسب المباشر، وهذه مو فقط سيرة الإمام الكاظم، ها غير أيضا، يقول أحدهم وهذا راح يكون النقطة الأخرى أنهم أرادوا أن يواجهوا خط الرهبنة والتصوف والانعزال والتواكل وترك السعي في الأمور الدنيوية اللي كان تيار في المسلمين والآن قد يكون موجود عند بعضهم. محمد ابن المنكدر واحد من كبار الصوفية يقول رحت إلى محمد بن علي الباقر، الإمام الباقر يظهر كان جسمه بدينا بعض الشيء، فوجدته يعمل في مزرعة له وقد استنقعت قدماه في الطين والعرق يتصبب منه. إمام عالم أهل البيت، باقر العلم، عند الشيعة وعند غير الشيعة هو من أوعية العلم النبوي. طيب، فإذا يجي رجلاه في الطين ويتصبب عرق، فجئت إليه حتى أعظ، قلت له يا أبا جعفر شيخ من أشياخ قريش عالم من العلماء يطلب الدنيا في هذا الوقت القائض وتحت حر الشمس، ماذا تقول لله لو قبضك وأنت على هذه الحالة؟ فقال له أقول لله أني كنت في طاعة الله أكسب المعاش حتى أكف يدي عنك وعن أمثالك. أقول لي أنا كنت في طاعة، الكاسب حبيب الله، الساعي في معاش أهله وعياله هو في عبادة إلى أن يرجع إذا كان كسبه حلالا، وقد عمل بيده من هو خير مني. قال من خير منك؟ قال جدي رسول الله، رسول الله كان يعمل بيده، وجدي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين استنبط الآبار، هاي أبيار علي المعروفة جزء منها كان من استنباط واستخراج أمير المؤمنين، وآبار أخرى في ينبع وغيرها. طيب، فإذا الإمام عليه السلام واحد من المعاني اللي يريدها من هذا الجانب أن يوصل إلينا نحن أتباعه أن أيها الناس اكسبوا معاشكم من الحلال، إياك إياك والكسل والضجر، يقول إلى واحد من أولاده إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك حظ الدنيا والآخرة. إنسان كسول لا في الآخرة يحصل مكان ولا في الدنيا يحصل مكان مناسب إليه. ماذا يعني أن يجلس شاب بلا عمل وبلا سعي وراء العمل وينتظر أن يأتي المال من هنا أو هناك، أو يطلب من هذا وذاك، أو يتسول هنا وهناك، أو يعتمد على مثل زوجته أو ما شابه ذلك؟ هذا لا ينبغي أن يكون محل اقتداء، وإنما محل الاقتداء أنه ذاك الإمام اللي عنده من يكفيه وما يكفيه ومع ذلك يسعى في هذا الاتجاه. الأمر الآخر، كيف كان الإمام عليه السلام وأهل بيته يكرمون من يقصدهم، لا سيما وأن الجهات العباسية والأموية قبلهم كانوا يضيقون على الأئمة، حتى إذا أعطوا يعطونهم ما لا يعطون أدنى الناس. هذا مو المأمون يقول عن أبيه هارون أنه موسى بن جعفر جاء، لما جاء هارون إلى المدينة بعد ذهابه إلى الحج فيما زعموا، فأي واحد يجي يقول كان يعطيه على قدر مرتبته، هذا من الأنصار يعطيه فد مرتبة، ذاك من القرشيين أجداده مهاجرين يعطيه على مرتبته أكثر. طيب هذا من أصحاب رسول الله أجداده يعطيه، إلى أن جاء موسى بن جعفر فيقول قال لي قوم أخذ بركابه، يعني خليه يدخل إلى داخل. فلما جاء أقبل عليه وبدأ يسأله عن أحواله ويرحب به، حتى إذا أراد القيام أمر له بمبلغ زهيد، مبلغ قليل. فالمأمون يقول أنا كنت أجرأ ولدي عليه، جيت إليه وقلت له ذاك الترحيب وذاك التعظيم، بعدين هذا المبلغ البسيط اللي أي واحد من أهل المدينة أنت كنت تعطيه؟ قال لو كنت أعطيه أكثر من ذلك ما آمن من أن يقوم علي وأن ينهض، كانوا يخافون منهم ولذلك كانوا يحرمونهم. طيب هذول الأئمة عليهم السلام هم مقصد المحتاجين من شيعتهم ومن غير شيعتهم، فماذا يصنعون؟ كانوا يستفيدون من مثل هذه الأمور في إعطاء أولئك، بالإضافة إلى الصرف على أهلهم وعيالهم، من جملة ما ورد في أحوال الإمام الكاظم عليه السلام أنه أوقف بساتينه على أبنائه الذكور وعلى البنات منهن ممن لم يتزوجن، يعني هذه الضيعة الفلانية وقف على الذكور وعلى من لم تتزوج أو من لم يكن لها زوج من بناته، فكانت بقيت عندهم مدة طويلة من الزمان. هذا أيضا نوع من أنواع الضمان بالنسبة إلى العائلة والذرية حتى بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه السلام بالإضافة إلى أنه كان يريد أن يقدم للناس قدوة، أنه أنت لا تصير متصوف، لا تصير راهب عازف عن الدنيا بأفكار باطلة، وأيضا لا تصير كسول، لا تصير ضجر. شايف قسم من الناس الكلمة والكلمة الثانية مستمل ملام ضجرام طفران، على ويش؟ لماذا أنت جاي هالساعة اللي تقضيها تستر بها أمرك، تكسب بها عيشك؟ طيب لازم أنت تستقبل الحياة بهذه الطريقة المناسبة من الجدية والإقبال والتفاؤل. إياك، يقول مولانا الكاظم، إياك والكسل، إياك والضجر. ليش؟ فإنهما يمنعانك خير الدنيا أو حظ الدنيا والآخرة. لا الدنيا تحصلها بالكسل والضجر، ولا الآخرة تحصلها بالكسل والضجر. الإمام عليه السلام مع أنه كان يتولى مقاليد الإمامة، وكما ذكرت لكم في أمر تبليغه الشيء الكثير، بس هذا أيضا ما يمنعه أن يستنبط هذه الآبار، وأن يعمر تلك الضياع، وأن يؤسس تلك البساتين والمزارع، وأن يفيض من خيره على سائر الناس بعد أسرته وعائلته. هذا إمامنا سلام الله عليه يقدم لنا هذه الصورة المشرقة. مع ذلك لم يتحمل وجود الإمام أولئك الحاكمون الطغاة. يعني إمام عليه السلام هو في المدينة، لم يكن في وارد النهضة العسكرية، لأنه حصلت في زمانه عدة ثورات ما شارك فيها الإمام. حصل في زمانه ثورة محمد ابن عبد الله ابن الحسن النفس الزكية، قتل فيها واستشهد فيها عبد الله بن الحسن المعروف بالمثنى، محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، سنة 145 هجرية. يعني الإمام في ذلك الوقت كان عمره بحدود 18 سنة أكثر أقل، من الممكن أن يشارك، لم يشارك. صارت ثورة الحسين ابن علي شهيد فخ الحسني اللي كانت في زمان الهادي سنة 170 هجرية. الإمام عليه السلام في ذات الوقت أيضا عمره كبير، فوق 45 سنة، لم يشارك فيها. سائر النهضات أيضا صارت لم يشارك فيها الإمام الكاظم عليه السلام. مو معنى ذلك كان يؤيد الحكم العباسي، كان يراه ظلمات بعضها فوق بعض، وكان يرى هارون مصداق من مصاديق الحاكم الظالم الفاسق، لكن لم يرى أن دوره يقتضي أن ينهض في حركة عسكرية غير متكافئة ويقتل فيها. فبقي في المدينة يمارس هالأدوار هذه، العلمية من جهة، الاجتماعية من جهة أخرى، الاقتصادية من جهة ثالثة، وهكذا الإصلاح بين الناس. هل مقدار أيضا لم يتحمله هؤلاء الحاكمون الطاغون؟ لذلك في سنة 179 كما ذكرنا، بعد أن سجن الإمام عليه السلام في زمان المهدي العباسي لفترة من الزمان، وعلى أثر رؤيا رآها عن أمير المؤمنين عليه السلام أطلق سراحه في سنة 179 هجرية، يعني قبل شهادة الإمام سلام الله عليه أربع سنوات، استشهد سنة 183 هجرية. جاء هارون العباسي إلى الحج وإلى المدينة المنورة، وكان يريد أولا أن يعمد ولاية أبنائه مكان ابن موسى الهادي، لأن موسى الهادي أخاه كان يريد ابنه، فهذا قتل موسى الهادي وبالتالي انتهى ذاك الموضوع. بس إلى الآن أكو واحد معهود إليه بالحكم وهو عيسى ابن موسى، فأراد أن يثبت قضية أبنائه الأمين والمأمون كحاكمين بعده، وأراد أن يزيل ما في ظنه من عقبات عن ذلك. حصلت أيضا بعض الأحداث والقضايا، مثل أن هارون جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا ابن العم، وكان الإمام الكاظم يزور جده رسول الله فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. هذه المقدار من الانتساب اعتبره هارون تحديا له، بالإضافة إلى سابقيات أمر أن يحمل الإمام عليه السلام سجينا في البداية إلى البصرة، فسجن فترة من الزمان في البصرة، ثم بعد ذلك نقل إلى بغداد، وكان يطلق سراحه أحيانا قليلة ثم يرد إلى السجن، ولكن مجموع هذه السنوات كانت في حالة، إذا كان في داخل السجن معلوم، وإذا كان خارج السجن لم يكن يؤذن له أن يرجع إلى المدينة، فكان في بغداد. لذلك باستمرار احنا نجد روايات أن هارون استدعى موسى بن جعفر فقال له كذا وكذا، يتبين من هذا أنه قريب منه وأنه في بغداد لا أنه في المدينة. فما زال سلام الله عليه في هذا الأذى والاضطهاد، ينقل من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة، لكن السجون الأولى كانت هينة، مثل أنه سجن عند الربيع وزير هارون، كان سجنه عبارة عن بيت منفرد وكان يمنع أحد من الدخول عليه أو أنه يخرج، فهذا أمره كان هينا، وإن كان بالتالي أي إنسان مسجون حتى لو يكون في أي مكان ما دام بعيد عن أهله وعياله ومن يعرفه هو، هذا احتجاز الحرية بذاته أمر مزعج ومتعب، لكن شتان بين هذا وبين ما رآه الإمام في طامورة السندي بن شاهك. الآن في هالفترات اللي في العراق صار بالإمكان الاطلاع على مختلف الأماكن، ولم يكن هناك منع رسمي كما كان في العهود السابقة، أصبح بالإمكان الاطلاع على بعض السجون التي سجن فيها الإمام عليه السلام، وهذه تبقى. تشوف مثلا بعض الأبنية اللي تنسب إلى إبراهيم الخليل ومكانه هي موجودة، قد تجدد أو ترمم لكن تبقى محفوظة الأثر، فيتبين من بعضها كيف أن هذه السجون والطوامير تفتقد لأدنى مقومات الحياة، وهي مقصود منها شدة الإيذاء. قالوا إن هذه الطامورة، طامورة السندي بن شاهك، كانت تحت الأرض فلم يكن يدخل إليها النور، وكانت سيئة التهوية، ولم يكن الإمام عليه السلام يسمح له بالخروج ولا بدخول أحد عليه في هذه الطامورة تحت الأرض لا يرى النور فيها، ومع ذلك كانت رجلاه مقيدتين بالحديد. رجل عمره 54 سنة، 55 سنة في داخل سجن تحت الأرض، ومع ذلك كان مقيدا بأرطال الحديد بأبي وأمي. لذلك لما احنا نجي نقرأ في زيارة الإمام عليه السلام نشوف أثر هذه المعاناة اللي الأئمة أرادوا أن يوثقوها ويخلوها حاضرة عندنا. بماذا نصلي على إمامنا الكاظم؟ نقول: وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار ووصي الأخيار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر. بعدين شنقول؟ للساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستقفاف، ذي السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب، ما زال إمامنا في ذلك السجن إلى أن عزم اللعين على التخلص منه، فدس إليه سما في رطاب، لما أكل منه إمامنا سرى السم في جسده. أيوا إماما، هو سيدا ومظلوما، سرى السم في جسده وقع على أرض السجن. ما أدري نقدر نقول كان يرفع رجلا ويضع أخرى لو لا، لأن الإنسان من الألم يفعل ذلك، لكن إذا كانت رجله مقيدة بأرطال الحديد كيف يرفع ذلك تلك الرجل؟ وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي؟ وإماما وسيدا ومظلوما، لم تنتهي المعاناة عند هذا الحاج، وإنما عندما أخرج إمامنا على حمالة حديد، على 4 حمالين، وألقيت جنازته على جسر بغداد، والمنادي ينادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر. يقول علي بن سويد السائي: كنا ننتظر خروج الإمام سالما،
وإذا بنا نرى جنازته على تلك الحمالة، أردنا أن نعرف سبب موته. قلت لطبيب أعرفه بحق المسيح عليك وكان نصرانيا، إلا ما كشفت لنا سبب موته. أخذ كفة قلبه ظهرا وبطنا، قال لي يا ابن سويد لهذا الميت أهلنا وعشير؟ قلت أخبرنا عن سبب موته، ما تصنع بعشيرته؟ قال قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قتل مسموما. جاه الطبيب وعاينا والدمع منا ساء، جاه الطبيب وعاينا والدمع منا ساء، ويقول يا ابن سويد المسموم ما إلى أرجاء، مرمي بجسر بغداد يا كعبتي، إن كان إلى عزوة وعشيرة وقوم خلي ينهضون بثارة ترى أمس، مرمي بجسر بغداد يا كعبتي، أويلي بعد ذلك جيء له بالأكفان وشيع ذلك التشيع العظيم، أويلي وعن غريب الغاضرية وإن غابت شي، ريت حضرة وقبول مدوس العوادي جثة عاينة وزينب تنخى من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا وويادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.